بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه يسر إخوانكم في تسجيلات أهل الحديث الإسلامية برأس الخيمة أن يقدموا لكم إصدارهم الجديد، والذي هو بعنوان آداب الصحبة في الشريعة الإسلامية، للشيخ أحمد بن محمد الشحي حفظه الله ورعاه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول.
لابد أن تضع ثوابت وقواعد في التعامل مع صديقك، وإلا لن يبقى لك صديق. ومن المقاصد أيضا المفصلة الاستفادة الإيجابية في الخبرات الحياتية. أيضا من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان الفرح بالنعم التي يوفق إليها صاحبه. إذن الحياة هكذا، فأن تتصور عدم وقوع زلل أو خطأ في الصحبة هذا مخالف للطبع البشري.
آداب الصحبة في الشريعة الإسلامية. والآن نترككم مع هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل على العبد أن يوفقه إلى الصحبة الصالحة التي تعينه على فعل الخير. والصحبة من الأبواب المهمة التي اعتنى بها أهل العلم وفصلوا في آدابها وضوابطها وأهمية المحافظة عليها، وذلك لما يترتب على الإخلال بها من مضار على جميع الأصحاب. وهذه المسألة يتأكد بيانها سيما في وسط أهل الخير، فإن من مقاصد اجتماعهم ومن مقاصد تكوين صحبتهم التعاون على طاعة الله جل وعلا، وهذا ما سأشير إليه إن شاء الله. ولعلي في هذه الليلة أكتفي بهذه الكلمة وبهذا التوجيه. وأما بالنسبة لعمدة الأحكام فسنتناوله إن شاء الله ابتداء من كتاب الحج بعد أسبوعين بإذن الله عز وجل. الصحبة أيها الإخوة الأفاضل لا بد أن تدرك فيها مسائل مهمة، منها مقاصد الصحبة، فإن هذه الصحبة التي شرعها الله جل وعلا التي هي الصداقة لها مقاصد في الشريعة الإسلامية. فمن أبرز مقاصدها من حيث الإجمال التعاون على البر والتقوى، فهذا هو المقصد المرتجى من الصحبة الصالحة، لأن الإنسان بطبعه ضعيف إذا انفرد. والحديث المشهور على خلاف في صحته، والأقرب أنه حسن، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية يعني البعيدة. وهكذا الذي يبتعد عن الصحبة فإنه يتأثر بالأفكار والهواجس والخواطر التي يقذفها الشيطان في قلبه حتى يصيرها إلى حقائق وهي أوهام.
ثم يزل به حتى ينحرف عن الطريق الذي يرتضيه الله تبارك وتعالى. فهذا مقصد من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فلا شك أنك تطمح إلى مسائل أنت من صحبتك ومقاصد منها تحصيل العلم، فأنت لما تكون علاقتك مع هذا الصالح إنما مرادك أن تحصل العلم النافع، فهذا مقصد. ومن المقاصد أيضا المفصلة الاستفادة الإيجابية في الخبرات الحياتية، فإن لك خبرة ولصاحبك خبرة وتجارب في الحياة، فبمصاحبتك له أنت تستفيد وتكسب خبرات في تكوين شخصيتك، في التعامل مثلا في القضايا الأسرية، قد تكون أنت حديث عهد بزواج وهو قد سبقك إلى هذا، أو حديث عهد بعمل ووظيفة وقد سبقك هو، وهكذا. فتستفيد من التجارب التي استفادها هذا الإنسان في حياته. ومن المقاصد أيضا من هذه الصحبة حفظ الوقت، فأنت لما تكون صداقتك هذه تريد بذلك أن تحفظ وقتك، لأن الإنسان إن لم يحفظ وقته بالخير فإن الشيطان سوف يشغل وقته بالشر. أما إذا جالست صديقك في طاعة الله جل وعلا أو في المسائل المباحة أحيانا أو في معالجة بعض الهموم أو المقاصد العلمية والدعوية ونحوها، فإن هذا يشغلك من أن تشغل وقتك فيما لا يرتضيه الله. أما إذا أهملت فإنك ستجد نفسك تنشغل بالمباحات مطلقا، ثم تبدأ تنشغل بالمحرمات دون أن تشعر بذلك. فهذا مقصد أيضا من المقاصد في الصحبة. أيضا من مقاصد تكوين الصحبة الدعوة إلى الله جل وعلا والإصلاح في المجتمع، فهذا مقصد. فلم تكون الصحبة في الشريعة فقط لكثرة العلاقات هكذا دون مقصد، بل هذه المقاصد الذي يتأمل في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أن هذه المقاصد ملحوظة في الشريعة الإسلامية. إذا أدركت هذه المسألة حينئذ تدرك أهمية الصحبة وأهمية المحافظة عليها، وعلى أن تسيجها بسياج من أن تخرم أو تهز أو تفسد أو تفسد، إذا أدركت هذه المقاصد وأهميتها. أما إذا لم تدرك فإنك حينئذ لا تبالي، صاحبته أو لم تصاحبه، صادقته أو لم تصادق. أما هذه المقاصد إذا أدركها الإنسان فإنه حينئذ يدرك قيمة الصحبة والصداقة في الشريعة الإسلامية. وتأمل في قول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال اصبر، يعني قد تجد من المسائل التي تحثك على ترك الصحبة فتقع في المفاسد الكبرى، وإلا لو لم تكن معوقات ولو لم تكن منغصات لما قال لك اصبر. ثم أكد هذا المعنى بعبارة أخرى قال: ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا ترفع بصرك عنهم إلى آخرين، فإن هذا قد يؤدي إلى أن تزل بك القدم. فهذه الآية لما ذكرها الله جل وعلا كانت لها مقاصد، ملخصها وضع الصحبة الصالحة في سياج من أجل المحافظة عليها. المسألة الثانية التي يحسن التنبيه عليها توضيح تصور خاطئ قد يتصوره بعض الناس في الصحبة، وهو أنه يجب أن تكون الصحبة خالية من المنغصات ومن الأخطاء ومن سوء التفاهم، وهذا محال. هذا محال ليس فقط على مستوى الصحبة بل على مستوى البشرية، إنما يقع ذلك في الجنة. أما في الدنيا فلا بد أن يقع سوء تفاهم بينك وبين صديقك، وتقع أسباب أو تصدر أسباب تؤدي إلى شيء من التضاد أو الاختلاف على مستوى الصداقة، على مستوى الابن مع والديه أو مع زوجته. حتى في العهد النبوي وقعت أحداث وقعت مواقف فلم يضر ذلك في صحبته، لأن الحياة هكذا. إذن الحياة هكذا، فأن تتصور عدم وقوع زلل أو خطأ في الصحبة هذا مخالف للطبع البشري. أقول هذا لأن الإنسان قد يصاحب صديقا فيقع منه زلل فيهجره، هذا ليس بصحيح وليس بمكارم أو من مكارم الأخوة والصداقة. وإلا لو قست هذا، هل يسوغ الإنسان لنفسه أن يهجر زوجته إذا وقع منها خلل؟ الجواب لا. لو كنت أنت في وظيفة فيخطئ عليك زميل في وظيفته أو مسؤول أو يتقصدك، هل ستترك العمل؟ جواب لا، لأن لك مصلحة. وهكذا الحياة. قد التقيت بأخ تباحثت معه مثل هذه المسائل، ووقع في تضخيم بعض الأشياء، فقلت له أنا لو أرسلت من يجلس إلى زوجتك من النساء فانفردت معها وسألتها عنك وكانت تثق بك لذكرت زوجتك عليك مؤاخذات. وهكذا لو جالسك صديق تثق به وعرض عليك بعض المسائل في الحياة الزوجية لأخبرته عن سلبيات تراها في زوجتك. هكذا الحياة، هكذا الحياة. فإذا هذا التصور الخاطئ، وهو أن تسوغ لنفسك هجر أصدقائك بسبب بعض الملاحظات، فإن هذا مخالف لمقاصد الشريعة الإسلامية ومخالف للطبع البشري. كاد الخيران أن يهلكا، هذه الكلمة قالها ابن أبي مليكة، كاد الخيران أن يهلكا، قالها في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقد كان، أعني كان أبو بكر وعمر كما ثبت في البخاري مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان بعض الصحابة، فجاء ركب، يعني جاءت مجموعة من بني تميم، فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتباحثوا بعض المسائل، فمنها تأمير رجل، فاختار أبو بكر رجلا واختار عمر رضي الله عن الجميع رجلا آخر، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت ذلك أو ما أردت خلافك، فارتفع صوتهما عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلت الآية، فنزلت الآية التي في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فلما روى ابن أبي مليكة هذا الخبر قال كاد الخيران أن يهلكا. ولهذا كان عمر رضي الله عنه كان بعد ذلك يستفسر ويستفهم عن كل آية، خشية أن تقع فيه رضي الله عنه، فلم يؤدي هذا إلى شيء من التنافر، فالخلاف يقع بين الصديق وصديقه وسوء التفاهم. فهذا الخبر يوضح لك حقيقة هذا التصور، أن الحياة هكذا، صديقك هذا سريع الغضب والآخر بارد يعني يكاد أن يكون أشبه بالبليد، والثالث سريع الحركة والآخر بطيء، وهكذا وهكذا. فلا بد أن تلحظ إذن المقصد الشرعي من الصداقة، فإن هذا مهم في حياة الإنسان في باب الصداقات. بعد هذه المقدمة يحسن التذكير ببعض الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في الصداقة. فمن أهم الآداب التي ينبغي أن تحرص عليها، أولا حسن اختيار الصاحب، فإن الأصدقاء والناس على درجات، في الخير وفي التقوى وفي العلم وفي الأدب وهكذا، فاختر الصديق الذي ينفعك والذي يشد على عضدك ويرفع من مستواك في باب الأخلاق وفي باب العلم في باب الدعوة وهكذا. أما أن تبحث عن أي صديق هكذا فإن هذا المقياس ليس بصحيح، لأن التعاون على البر والتقوى هذا من أهم المقاصد. هل تتوقع من رجل يختار أي زوجة هكذا؟ هذا ليس بعاقل، مثل الآن ما يحصل من بعض الشباب يعني يختار أي زوجة حتى في الإنترنت، هذا ليس عنده عقل، لأنه لو علم المقصد الشرعي من الزواج ما تسرع هكذا. لذلك مقتضى العقل أن تحسن اختيار الصديق الذي يتصف بالصفات التي تتوقع أو يغلب عليك الظن أن يرفع من مستواك في شتى المجالات. فإذا صادقته فاحرص على الآداب الآتية، أولها أن تنزل الصاحب منزله، فإن الأصدقاء منازل، منازل في المكان الاجتماعية، قد يكون صديق آخر غني وآخر فقير، ثالث أمير، رابع من عامة المجتمع، خامس ذو علم، سادس قليل العلم وهكذا. فهنا من أهم الآداب أن تنزل الصاحب منزله ومكانته، وقد ذكر الله جل وعلا سنته في ذلك، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فهذه من سنن الله جل وعلا. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، إذن قال كبيرنا، فهذه سنن وآداب ينبغي أن يلحظها الإنسان. أما أن تمشي على طريقة واحدة مع جميع الأصحاب فهذا ليس بصحيح وليس بمستقيم، بل كل له مكانته، وإن حصلت صحبة وإن حصلت يعني خلة، لكن لابد أن تقف عند حد بحيث تنزل هذا الإنسان الذي صادقك منزلته، فلا تتجاوز الحد مهما حصل من تواضع من الطرف الآخر، فإن هذا التواضع يجعلك أن تزداد له احتراما وتوقيرا، كأن يكون هذا الرجل ذا مكانة اجتماعية أو ذا مكانة علمية ونحو ذلك، ولكن صادقته وصادقك، خاللته وخاللك، فهذا لا يسوغ لك أن تتجاوز الحدود فتصل إلى التسفيه به ونحو ذلك، بل تقف عند موقف معين. هذا من الأدب، والذي يتأمل في هديه عليه الصلاة والسلام يجد عدة مواقف في مثل هذا الباب. منها مثلا لو نظرت في هديه عليه الصلاة والسلام مع عثمان، كان يجلس عدة جلسات عليه الصلاة والسلام، ولكن تتغير جلسته مع عثمان فيقول لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. إذن هناك ضوابط، كل إنسان له مكانته، كل إنسان له مكانته. هكذا لما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإصلاح عند قبيلة بني سلمة فتأخر عن الصلاة، وكان أرفع القوم كما هو معلوم أبا بكر رضي الله عنه، فحضه الناس على أن يتقدم، فتقدم رضي الله عنه لعدم وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم الصداقة والصحبة التي بين رسول الله وبين أبي بكر والمكان التي وفق إليها رضي الله عنه. ومع هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يؤشر الناس، فكان أبو بكر لا يلتفت لكنه رجع حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مكانك أو كلمة نحوها، ومع هذا رجع إلى الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى بالناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة معناها لماذا لا تثبت وقد أمرتك أو نحو ذلك، فقال رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك ضوابط يقف عندها الإنسان، فهذا من آداب الصحبة. موقف آخر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء أبو بكر إلى بيته، تأمل إلى الآداب المتبادلة، ومعه أبوه يعني والد أبي بكر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ووالده قال له عليه الصلاة والسلام لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر. يعني انظر إلى التوقير الذي وقر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أبا بكر، يعني يقول أنا أتيك، هذا تواضع منه، لكن هذا لا يحمل أبا بكر ذا الأخلاق النبيلة أن يتجاوز أي ضابط. فقارن بين هذا وقارن بين إيش؟ بين مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من القبيلة التي أصلح بينهم فرجع. هناك ضوابط، هناك حدود يقف عندها الإنسان في تعامله مع الأصحاب ومع الأصدقاء. هكذا أيضا من إنزال الناس منازلهم، لما تنظر في النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فإنه أنزل أبا سفيان منزلته فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لأن أبا سفيان كان شيخا لقريش. فهذا ملحظ شرعي ينبغي أن يتنبه له الإنسان. لما جاء موقف رابع أو خامس لما جاء سعد الذي حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاف عند اليهود، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوموا إلى سيدكم، في بعض الروايات جاء قال قوموا إلى خيركم. يعني تأمل، إذن للناس منازل وللناس مقامات، أما أن تريد أن تعامل صديق أو أصدقائك على درجة واحدة هذا لا. نعم التعامل بالاحترام هذا مستوي، ولكن تتفاوت المعاملات بحسب مكانة الإنسان، بحسب علمه، بحسب جهله، بحسب مكانته الاجتماعية ونحوها. فإن هذا من الضوابط التي ينبغي أن يلحظها الإنسان في الصحبة، وليس هذا من التفرقة، بل هذا من إنزال الناس منازلهم كما هو ثابت في هديه عليه الصلاة والسلام. أيضا من الضوابط التي يحسن بيانها وقد أشرت إليها ضمنا لكن يحسن ذكره على انفراد، وهو أن يعرف الإنسان قدره. فأنا كصديق لي قدر، عند الآخر، فلا بد أن أقف عند حد وعند ضابط. مثاله ما ذكرته من خبر أبي بكر، فوقف عند حد، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تواضعا، وهذا هديه، قدمه وأمره أن يبقى مكانه، لكن لا، كل شيء له إيش؟ له حد وله ضوابط. فرجع رضي الله عنه ثم قال هذه المقولة: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله أو أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أثر آخر وهو قول عمر رضي الله عنه، قال: لئن أتقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. إذن بينهم صحبة، وبينهم خلة، وبينهم مقاصد مشتركة: الدعوة إلى الله، بيان شريعة الله، ولكن هناك ضوابط، هناك أسس يجب أن يقف عليها الإنسان. تأمل، قال: أن أضرب يعني في حرب أو شيء، خير لي أن أكون مع هذه المجموعة فأتأمر عليها وفيها أبو بكر. لا، لابد من هنا موقف. ولو نظرت إلى أبي بكر رأيت أنه يقدم تواضعا، وهكذا. فلا يعني أن يقدم الفاضل تواضعا فيحمل المفضول على أن يتجاوز الحدود والضوابط، لا.
من فضلك اقلب الشريط.
فهذه من المسائل التي ينبغي أن تلحظ في باب الصحبة. أيضا من المسائل أو من المسائل التي ينبغي أن يلحظها الصديق مع أصدقائه إقالة العثرات. فكما ذكرت أنت لابد أن تجد سوءا أو خطأ من صديقك، لابد أن تجد مواقف معينة في صديقك أو سلبيات، فهنا لابد أن يكون لك مبدأ هو إقالة العثرات. قد تجد بعض السلبيات المتعلقة في الدنيا: هذا شحيح، هذا زل عليك في تعامل دنيوي أو تجاري أو نحو ذلك، ذاك يعني تكلم بكلمة سيئة فيك، أو قام بفعل خاطئ ضدك، وهكذا. فهنا أقل عثرة أخيك حفاظا على المقصد العظيم وهو الصحبة الصالحة. أقل هذه العثرة وعفو كما قال الله جل وعلا. فالعفو مطلوب، لابد أن تتجاوز، أن تعود نفسك على كظم الغيظ، على غض الطرف. قد يكون عند صاحبك شيء من الفظاظة، أو ربما يرفع صوته عليك كما حصل بين أبي بكر وعمر، أو يعني يغمزك بشيء لا يقصده، وقد يكون يقصده، ولكن العفو، فإن هذا من أدب الصحبة. وتأمل في خبر أبي بكر: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين الآية. هذا الخبر معلوم أنه نزل في قصة أبي بكر وابنته الكريمة عائشة رضي الله عن الجميع، لما طعن فيها من طعن، استمع بعضهم للمقالات أن في عائشة كذا وكذا، كما هو معلوم في الخبر الذي لا يخفى عن الجميع. فكان ممن تأثر مصطح، وهو من أقرباء أبي بكر، تأثر بالحديث، وهذا يدلك على أن الإنسان إذا أصغى للحديث ف فإنه يتأثر ويلبس عليه. فحتى قال مقولته وشارك الآخرين في المقولة والتي وقع فيها المنافقون. فغضب أبو بكر رضي الله عنه، ولما نزلت الآيات ببيان الحقيقة وكذب أولئك المنافقين، يعني أراد أبو بكر أن يقطع إحسانه، فنزلت هذه الآية ولا يأتل أولي الفضل، إلى أن قال الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأنت إذا جاءتك هفوة كلمة فعل بقصد أو بدون قصد، اعفو واصفح وتجاوز وتذكر قول الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني تذكر أن عفوك هذا سبب في عفو الله عنك يوم القيامة، وهذا من واسع رحمة، ولذلك قال والله غفور رحيم. فالعثرات لن تخلو أبدا منها الصحبة التي بينك وبين أصدقائك، ولكن عالج هذه العثرة بحكمة وعقل. لا مانع من أن تصل صديقة فتقول قد قلت كذا وكذا وهذا لا يناسبني، أو أجد أن في أسلوبك معي غلظة فأرجو أن تترك هذا الأسلوب، وهكذا. أما أن تجعل هذا الزلل وهذه العثرة مسوغا للحط فيه أو الطعن فيه ونحو ذلك، فهذا أبدا ليس من أدب الصحبة التي رب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليها أصحابه. أيضا من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان مع صديقه حفظ السر. قد تطلع من خلال صداقتك على بعض السلبيات التي لا يعرفها الآخرون، وربما بعض المؤاخذات، أو تقف على بعض المعاصي التي هي فعلا معاصي. فهنا الواجب عليك في باب أدب الصحبة أن تحفظ هذا السر الذي اطلعت عليه، إياك أن تفشي أسراره، قد يفضي إليه ببعض الأسرار الخاصة به أو الخاصة بأبنائه وبناته أو بزوجته أو بوالديه أو بعمله وهكذا. فهنا من أدب الصحبة أن تحفظ هذا السر، أما أن تفشيه فهذا ليس من أدب الصحبة مطلقا، إلا في حالة واحدة تحتاج أن يتطلب أحد هذه الأشياء علاجا، كأن تقف على خطأ عند فلان أو على معصية فتحتار كيف تعالجها، فلا تجد مخرجا إلا أن تذهب إلى فلان وتبدأ تستشير وتفشي هذا السر، فلأجل هذه المصلحة لا مانع من ذلك. أما أن تفشي هذه الأسرار أو أن تحفظها في حال الود وتفشيها في حال ضده، فأيضا هذا ليس من أدب الصحبة مطلقا، بل الأدب أن تحفظها وأن تكتم عليها، وإن حصل ود أو لم يحصل فإن الحياة بنيت على الآداب والأخلاق الكريمة. أيضا من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان الفرح بالنعم التي يوفق إليها صاحبك وصديقك، فإن النعم من خزائن الله ويتفضل الله بها على من يشاء، قد يعطي هذا نعمة في المال ولكن لا يعطيه نعمة العلم، ويعطي ذاك نعمة العلم، ويعطي الثالث نعمة المكانة الاجتماعية، ويعطي الرابع نعمة لطف الأخلاق التي من خلالها لا يجالسه شخص إلا ويحبه، وهكذا يتفضل الله بالنعم على من يشاء. فهنا ينبغي أن تفرح بالنعمة التي وفق إليها صديقك. قد يوفق هذا الصديق إلى عمل ووظيفة معينة، قد يوفق إلى مهارة من المهارات كالخطابة أو التأليف أو إلقاء الدرس والمواعظ أو حسن التصرف في أساليب الدعوة الفردية فيؤثر ويكسب الآخرين وهكذا. فهنا افرح لما يوفق إليه صديقك وأخوك. أما أن يقع في نفسك شيء من الحسد، لا، هذا ليس من الصداقة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هذا قاله الله على وجه الإنكار، فإن هذا من فضل الله، والله جل وعلا ينزل النعم على من يشاء. يعني من الطرائف أعرف أسرة آسيوية فقيرة لا يعرفها أحد، لكن سبحان الله أو سبحان رب الذي يوزع النعم. تجد هذه الأسرة لما عرفت أفرادها، الوالد حافظ للقرآن وثلاثة أبناء حفظه للقرآن والبنات حفظه للقرآن، سبحان الله. في المقابل تجد من ابتلي بأبناء ليسوا صالحين، ومنهم من ابتلي بزوجات لسنا بصالحات، وهكذا. فتأمل، قد تنظر إلى آخر أعطي مالا وأعطي علما لكن ابتلي بذرية فاسدة، أما هذه الأسرة قنوعة مباركة فيها الصلاح وفيها الخير وفيها العبادة والعلم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلابد أن ترضى بمقادير الله جل وعلا، بما يوزعه سبحانه وتعالى على العباد، أن تفرح لصاحبك وصديقك لما يوفق إليه من نعمة وما وفق إليه من نعمة، وسيما إذا كانت تصب في الخير وفي مصلحة الخير، ينبغي أن تفرح وتنشرح لا أن تتذمر وتتسخط على أقدار الله أو تحسد أو غير ذلك. فهذا ليس من أدب الصحبة، وخير ما يعضد هذا الأدب قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وجاء في بعض طرق الحديث: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، هكذا قيد في بعض الروايات. فهذا أيضا ينبغي أن يتلمسه المسلم، وينبغي أن يعالج نفسيته فيدخل في نفسيته هذه المعاني الكريمة والأخلاق النبيلة. أيضا من الضوابط التي أو الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في باب الصحبة: حسن الظن بالصاحب. ما أجمل هذا الخلق، أن تحسن الظن بالصاحب، فإن حسن الظن من أجمل مكارم الأخلاق، سيما إذا كان بين الأصحاب. ولهذا جاءت الآيات وجاءت الأحاديث في تأكيد هذا المعنى العظيم: إياكم الظن، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: فإن الظن أكذب الحديث. تحذير: إياك أن تظن السوء بأخيك، فإنه من أكذب الحديث. وقول الله جل وعلا كما في الآية: اجتنبوا كثيرا من الظن. قال: كثيرا من الظن، لا يعني هذا أن الظن لا يعول عليه في الشريعة الإسلامية، لا، بل هناك ظنون تقوم عليها قرائن وأدلة وحجج مقيدة بالشريعة الإسلامية، فهنا قد يعمل بها، ولكن من حيث الأصل أن تحسن الظن بأخيك، وأن تحمل ما تجد منه من قول أو فعل أو تقف على بعض المواقف على أفضل المحامل وعلى أحسنها وأن تعتذر له، فإن هذا من جميل الخلق. أما أن تصاحبه ثم تسيء الظن به وتقوله ما لم يقل وتفعله ما لم يفعل إلى آخره، فإن هذا ليس من أدب الصحبة مطلقا، بل من مكارم الأخلاق أن تلحظ المواقف التي تجدها على أحسن المحامل. فإن المواقف التي تجدها من صديقك من أقوال وأفعال لا تخلو من أمور، إما أن تكون هنا صريحة الخير، كلمات طيبة يخاطبك فيها، يتقرب إلى الله بإطلاق الألفاظ الكريمة، بالأفعال، بخدمتك، بتوقيرك، فهنا لا يتصور من عاقل أن يحمل هذا على الشر إذا كان صادر من صديق، ولكن يقع. يعني من الناس إذا حصل من صديقه إطلاق ألفاظ كريمة وأفعال ومحاولة في الخدمة قال هذا صاحب وجهين، هو يتقرب إلى الله بهذا الأسلوب بتوقيرك واحترامك، فكيف تقول مثل هذه العبارة التي لا تليق ولا تنبغي في حقه؟ لا شك أن هذا من المغالطات والسفه، لأن هذا أمر غير محتمل قولا واحدا. الأمر الثاني أن يطلق ألفاظا وأقوالا خاطئة واضحة في الخطأ، فهنا ينبغي أن تعتذر له وتحمل تلكم الأفعال على أنه لا يقصد، فإن قصد أيضا عامل هذا وزد بإكرامك بالعفو والصفح، فإن هذا من مكارم الأخلاق النبيلة، من حسن التحكم في النفس، فإن هذا القوي الذي يغلب نفسه يتحكم في عواطفه. أما أن يصدر شيء من الأخطاء في الأفعال والأقوال فيحملك ذلك على سوء الظن، لا شك أن هذا ليس بصحيح. الأمر الثالث أن تصدر أقوال وأفعال محتملة قد تكون خاطئة وقد تكون ليس كذلك، فهنا أيضا أحسن الظن بأخيه. كم من المواقف النبوية التي مرت في هذا، مرت علينا آداب من خلال دروسنا، كثير من الأحاديث التي مرت علينا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فعلا من بعض الصحابة يقول ما حملك على ما صنعت، ما حملك. إذن انظر إلى أحسن الظن وطلب الاستفسار. تجد أيضا مواقف بين الصحابة بعضهم بعضا يقول ما حملك على ما صنعت وهكذا، لأن الإنسان إذا أخذ باب الظن فإنه سوف تتولد في نفسه خواطر فاسدة، ثم يصير مواقف إلى حقائق وهي وهمية ليست حقيقية مطلقا، ولكن هو مقتنع تماما أن هذا الإنسان واحد كذا، اثنان كذا، ثلاثة كذا، وهو بعيد مطلقا عن ذلك كله. لماذا؟ لأنه غذى خواطره بسوء الظن. تأمل ما ثبت في الصحيحين، لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتكفا فجاءته زوجه صفية بنت حيي رضي الله عنها، لكن جاءته ليلا فجلست معه في المسجد ثم أرادت أن تنصرف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليوصلها في الطريق، فلما كان في وسط الطريق رآه صحابيا، فلما رأي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع في المشي، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي، يعني زوجته عليه الصلاة والسلام، فقال أو قال أحدهما أو عليك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وجاء في بعض طرق الحديث وإني خشيت أن يقذف الشيطان في نفسكما سوءا أو قال شرا. تأمل في هذا الموقف. أول ما قاله عليه الصلاة والسلام على رسلكما، يعني أراد أن يقف هذان الصحابيان على الموقف حتى لا يقع في شيء، مع أنه من المحال أن يقع صحابي في ذلك، ولكن منهج تربوي يربي الناس عليه عليه الصلاة والسلام. قال أول شيء إنها صفية بنت حيي. قد يقول قائل في مثل هذه المواقف ونظيرها من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لماذا يعرف؟ لكن هنا لأنه يريد أن يعالج ويربي، قال هذه تراها زوجتي، هذا معنى الكلام. إذن هنا اندفع أي خاطر في النفس، أي خاطر في النفس، ثم قال هذا المنهج الرباني إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأني خشيت أن يقذف في نفسيكما شيئا أو قال شرا. إذن هذا منهج، لأن الإنسان إذا انصرف قد يحدث نفسه. لنقل هذا الموقف في غير النبي صلى الله عليه وسلم، أنت رأيت صديقك في مكان فقد يتبادر إلى ذهنك هل هذه زوجته، سيما إذا كان في مكان غير معتاد أو لا، هذا أول سؤال في ذهنك أو في خاطرك. إذن هنا تقطع ذلك بإيش؟ بحسن الظن. فهذه من المكارم النبيلة التي أسستها الشريعة الإسلامية. كم من المواقف بل من الأوهام التي صارت في نفوس بعض الناس حقائق وهي ليست كذلك. تجد الرجل يقول إن فلان يدخن، ثم لما تفتش المسألة ركب هذا الرجل سيارة صديقه فشم فيها رائحة الدخان فقال هذه الكلمة، يعني لا شك أنه إخلال كبير في مبدأ الصداقة. كان أقل شيء حسن الظن. أو يقول لأخي ترى وقع في نفسي كذا، ما هذا؟ لا هو لا يرأي ويقول فلان كذا، ثم يجلس مع صديقه الآخر يقول ترى فلان كذا، أو يركب سيارة فلان أو يستعيرها لقضاء حاجة، فإذا به يرى يجد شريطا من أشرطات الغناء فيقول أيوة ترى الرجل كذا، فيخرج أو بعد أن يسلم السيارة هذه يقابل هذا الإحسان بأن ينشر أن فلان يسمع الغناء، والرجل المسكين إنما سقط هذا الشريط عن أخيه أو نحو ذلك. فحسن الظن له مقصد كبير في الشريعة الإسلامية، لابد أن تضع ثوابت وقواعد في التعامل مع صديقك، وإلا لن يبقى لك صديق. لابد أن تحسن الظن. لو جاءت حقائق وقرائن واجه أخاك، صارحه، جالسه حتى يزول ما في نفسك. أما أن تكتم ذلك ثم تصير نفسك إلى حقائق أو إلى أوهام تجعلها حقائق، لا شك أن هذا من الإخلال الكبير في أدب الصحبة التي أرادها الله تبارك وتعالى بين الأصدقاء. أحيانا يركب الرجل سيارة زميله فيضع، وهذا وجدته من شخص وضع على بعض الأزرار، أزرار الاختيارات 1 و2 القنوات التي هي يسمع من خلالها يعني أو يحفظ من خلالها بعض القنوات، فقد سمع أو رأى 3 أزرار لقنوات غنائية، فوقع في نفسه أنه فلان كذا وكذا، فلان يسمع المسكين بعض الأخبار أحيانا في هذه القنوات، فحملها على المحمل السيء. فمثل هذا يضيع الصداقات، يقطع العلاقات، ليس فقط بين الأصدقاء بل حتى بين الزوج وزوجته. إذا دخل سوء الظن فإنه سوف يصل مثل هذا الإنسان إلى باب مسدود، لا يجد له لا صديقا ولا قريبا ولا زوجة ولا نحو ذلك إلا ويسيء الظن فيهم جميعا. كلهم عليهم ملاحظات إلا هو. ولا شك أن هذا من الغرور المتناهي الذي قد يبتلى به الإنسان في حياته. فهذه الآداب يا أخوان كانت تمر علي ولعلي تكلمت فيها قبل فترة طويلة، ولكن أنا متقصر لهذا التفصيل حتى ينظر الإنسان ويدرك مقاصد الشريعة الإسلامية إدراكا صحيحا في معنى الصحبة، أن يقدر قيمة الصداقة وقيمة الصحبة، لا يقلب الصحبة رأسا على عقب بسبب موقف. كم من إنسان خون صديقه، كم من إنسان خون صديقه في قضايا هو منها بريء، كم من إنسان اتهم صديقه في مسائل ليست له علاقة بها مطلقا، إنما هي الظنون والشكوك والأوهام التي تلي بها الإنسان. فينبغي للمسلم العاقل أن يدرك مثل هذه المعاني، مثل هذه المقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، كي يحفظ صداقته على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى وهو عنه راض. أكتفي إن شاء الله إلى هنا، وسوف نلتقي ليس الجمعة القادمة ولا التي بعدها، وإنما الثالثة التي هي بعد العيد، من أجل استئناف الدرس في كتاب الزكاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل الحديث الإسلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، رأس الخيمة، شارع الشيخ سالم بن سلطان، هاتف رقم 07-22-88-355، هاتف متحرك 050-904-1414، صندوق البريد 9129. وإلى لقاء آخر مع إصدار جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضلك اقلب الشريط.